أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نطبق عبارة البحث السابق. قال: فصل. الأمر بالأمر بشيء. أمر به لو كان الغرض حصوله أو حصوله، ولم يكن له غرض في توصيط أمر الغير به، يعني أمر الغير إنما أخذ على نحو الطريقية المحضة ولا موضوعية في أمر الغير عليكم السلام، ولم يكن له غرض في توصيط أمر الغير به إلا مجرد تبليغ أمره به، يعني بواسطة الأمر، كما هو المتعارف في أمر الرسول بالأمر أو النهي. أما لو كان الغرض من ذلك، يعني من الأمر بالأمر، إنما يحصل بأمره بذلك الشيء. هي كم له، كم مورد له؟ قلنا ما أخذ على نحو الموضوع له موردان: إما أن أصل الفعل لا أثر له، لا غرض قائم بالفعل، وتمام الملاك والغرض قائم بالأمر لأعمال المولوية والآمرية، أو أنه يحصل هناك غرض للفعل في طول الأمر. قبل هذا أشار إلى كلا الشقين، قال: من دون تعلق غرضه بذلك، يعني بالفعل، أو مع تعلق غرضه بالفعل، لكن لا مطلقاً، بل بعد تعلق أمره به، يعني إذا صدر الأمر من الأول، حينئذ كان الفعل مصبا للغرض. فحينئذ في إذا أخذ على نحو الموضوعية، فلا يكون أمرا بذلك الشيء، مجرد الأمر بالأمر لا يكون أمرا بذلك الشيء كما لا يخفى. وحينئذ لا يلزم تحصيل الفعل إلا بعد الأمر، لو فرض أن الفعل له غرض، يعني في النحو الثاني. طبعا
يكون أمراً بذلك الشيء، يعني
في حد ذاته،
لأنه
نفس هو بحثنا هكذا، بل نفس الأمر بالأمر، هو الأمر بالأمر هو في حد ذاته أمر. لا، الآن في هذا الشق الثاني، نفس الأمر بالأمر ليس أمرا بذلك الشيء. نعم، قد يكون الشيء مأمورا به في طول الأمر به، أما نفس الأمر، لو فقط نفس الأمر بالأمر، احنا اطلعنا على الأمر بالأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء في حقه وحد ذاته، إذا أخذ الأمر على نحو الموضوعية فليس أمرا بذلك الشيء. خب، إذا تقول يعني الشيء ده ما يؤمر به، أقول هذا إما أنه أصلا لا يؤمر به كما في القسم الأول، وإما أن يؤمر به لو كان هناك غرض للمولى في الشيء في طول الأمر، لأن جاب شقين: من دون تعلق غرضه به أصلا، أو مع تعلق غرضه به بل مشروطا بعد تعلق أمره به. فنفس الأمر بالأمر في النتيجة لا يكون أمر على كل حال. وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. إذا فهمنا الطريقية المحضة للأمر، فإن الأمر بالأمر سيكون أمرا بلحاظ نكتة الطريقية المحضة. أما إذا كان الأمر الأول موضوعية، فلا بد أن تلحظ نحو الموضوعية. هل نحو الموضوعية بنحو يوجد فيه هناك ملاك للغرض ولو في طول الأمر، أو أصلا حتى هذا المقدار لا يوجد للمولى غرض في الفعل في متعلق الأمر الثاني، فإذا لا يكون أصلا أمرا بذلك الشيء.
هذا نفسه قرينة على أنه لا يراد الموضوعية وإنما يراد الغيرية.
أعم. هو الشيخ الآخر يقول أعم، نفس الأمر بالأمر أعم. قد يقال المولى يريد لحاض الآمرين. نعم
في عندنا جاء شيء جاء في دليل شرعي،
بل إنه إشكال، بل إشكال في الأمر بالأمر بالصبيان. ذهب جمع من الأعلام أنه الغرض فقط إعمال الولاية للأب على الصبيان فقط، لا أنه نستكشف منها أن الصوم والصلاة يطلب به الصبي. فما استدلوا، ولهذا المشهور ما يرون شرعية عبادة الصبي، ولم يستدلوا بالأمر بالأمر بالشيء أمر على ذلك الشيء، بل ففهموا أنه إما أن الظاهر من الأمر بالأمر أصلا الموضوعية مضطريقية، لأن ظاهر العناوين الموضوعية مضطريقية، أو لا أقل لا نحرز الطريقية، لأن الطريقية إحرازها يحتاج إلى مناسبات خاصة، لا نحرز الطريقية. نعم أمر الرسول والأنبياء الظاهر بحسب المرتكزات أنها طريقي، أما أمر الأولياء أن يأمروا صبيانهم أو أمر الزوج كذا لزوجته لو فرض عندنا أمر، هذا أصل يعني القاعدة الأولية أن العناوين ظاهرة في الموضوعية. البحث الأخير وهو الأمر بعد الأمر، هل يقتضي التأسيس أو التأكيد؟ الأمر بعد الأمر هل يستفاد منه التأسيس أو التأكيد؟ بيان ذلك إذا صدر من المولى أمر أول فقال للعبد اقرأ القرآن، فقام العبد بقراءة القرآن فامتثل، وبعد ذلك جاء المولى في اليوم الثاني وقال اقرأ القرآن، هنا لا إشكال أن الأمر الثاني الصادر بعد امتثال الأمر الأول ظاهر في التأسيس وإحداث طلب جديد بالطبيعة، فالمولى يريد إحداث وإيجاد طبيعي قراءة القرآن مرة أخرى، ولا معنى لتأكيد طلبه الأول لأنه قد امتثل الأمر الأول. فالأمر بعد الأمر عقيب الامتثال لا إشكال أنه بحسب القاعدة الأول ظاهر الأوامر شنو؟ التأسيس. رحمك الله. إنما الكلام هو الأمر بعد الأمر قبل الامتثال، كما لو قال المولى لعبده اقرأ القرآن بين الحدين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أوجد لي قراءة القرآن، لا يشتكي عليك القرآن يوم القيامة، أوجد لي طبيعة قراءة القرآن بين الحدين. وقبل أن يمتثل العبد قال اقرأ القرآن، سير خوش آدمي، واضح ما قال سير خوش آدمي بعد قرينة، قال اقرأ القرآن اقرأ القرآن يا ولدي اقرأ القرآن، فهذا الولد درس الكفاية فقال صدر منه يجب طاعة الولد الأب، وصدر أمر بعد الأمر. ما في ثمرة؟ ماكو ثمرة شيخنا؟ إذا قلنا بوجوب طاعة الوالدين كما هو رأي مشهور علماء الإمامية، يرون أن وجوب طاعة الوالدين مشهور، بل بعضهم يقول لا، المهم أن تصاحبه بالمعروف، الواجب هو المصاحبة بالمعروف، أو أنه عندنا حرمة إدخال الأذى، لكن المشروع ما فيه إدخال الأذى معروف، لا الموجود طاعة الوالدين هذا المطلوب. فذهب المشهور إلى وجوب طاعة الوالدين، وهذا ولد دارس كفاية، فقال له والده، يريد يطبق بحث الأمر بعد الأمر، واضح سمع أمس الليل أنه ما أخذ ثمرة، واضح يريد يطبق الثمرة، قال له ها عشان أنا أنقض من يقول بعدم الثمرة، قال له اقرأ القرآن بين الحدين أو في الليل، ثم قبل أن يقال اقرأ القرآن فيقول هذا هو ورثنا هذا الولد، يقول هل أن الأمر الثاني تأسيسي فيريد مني إيجاد طبيعي القراءة مرة شنو مرة أخرى فيتعدد الأمر فيتعدد الامتثال فيجب أن أقرأ مرتين القرآن ما يحقق قراءة القرآن، أو أن الأمر بعد الأمر قبل الامتثال ظاهر في التأكيد، وأن الأمر الثاني مؤكد للأمر الأول. ففي مثل هذه الحالة ما هو الحال؟ يقول الآخوند هناك ثلاث صور لا بد من الالتفات إليها. الصورة الأولى أن يكون الأمر الأول والثاني لم يذكر له سبب، كما لو قال الأب لولده اقرأ القرآن ثم قال اقرأ القرآن ما ذكر سبب. الصورة الثانية أن يذكر سبب لكلا الأمرين، فيقول الشارع أيها المحرم إذا ظللت أو إذا لبست المخيط فعليك شات، ثم جاء المولى قبل أن يمتثل العبد بيذبح الشات قال إذا شنو ظللت أو إذا لبست المخيط فعليك شات، فذكر لكليهما سبب واحد. فجاء الإمام وقال لهذا الشخص إذا لبست المخيط فعليك الشاط، فقبل أن يمتثل هذا قال إذا لبست المخيط فعليك الشاط، فذكر السبب والسبب متحد. وتارة يفترض أن السبب متعدد، فيقول في الخطاب الأول إذا لبست المخيط فعليك شات، ثم يقول إذا ضللت أو تضللت عن الشمس فعليك شات، فذكر سببين متغايرين. لا إشكال عندهم أنه مع تعدد السبب ظاهر الأوامر شنو الإحداث، ظاهر الأمر بل بذبح شات أنه يجب الشات لهذا السبب ويجب شات لذاك السبب، فيتعدد الأمر بلحاظ تعدد سببه، ولا إشكال في هذه الصورة. وإنما النقض والإبرام كله في الصورة الأولى والصورة الثانية، كما لو قال الأب لولده اقرأ القرآن أو قال إذا تكلمت فاقرأ القرآن، لا تتكلمت على رأسنا، إذا تكلمت فاقرأ القرآن، فتكلم الولد بعده ما قرأ القرآن ما امتثل، إذا تكلمت فاقرأ القرآن، واضح؟ فهل هو يجب عليه أنه بل يجب عليه أن يقرأ مرتين لو صدر منه شنو التكلم أو لا؟ والمطلوب هو سبب وهو طبيعي الكلام. ففي هاتين الصورتين ماذا تقولون؟ يقول الشيخ الآخر ركزوا في التحليل، لا بد أن نحلل المطلب، فإن المورد يدور بين حمل الأمر الثاني على التأكيد للأمر الأول أو على التأسيس بلحاظ وجود أمر جديد له امتثال جديد، فيتعدد الامتثال بتعدد الأوامر، فيدور الأمر في الأمر الثاني بين التأسيس والتأكيد. فماذا هو مقتضى القاعدة؟ يقول الآخون مقتضى القاعدة الأولية هو التأسيس لا التأكيد، وبيان ذلك، ركز في المطلب، يوجد هنا ظهوران متعارضان، إذ بناء على التأكيد يحدث عندنا ظهور كما سنوضح، بناء على التأسيس عندنا ظهور آخر، فيحصل تدافع بين الظهورين. فإن استقر التعارض بين الظهورين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فنقول الأمر الثاني مجمل، لا هو ظاهر لا في التأكيد ولا في التأسيس. وإن استظهرنا ما يقتضي التأكيد نقول ظاهر الأمر الثاني التأكيد. إن استظهرنا ورجعنا في مقام التعارض ما يقتضي التأسيس قلنا الظاهر هو التأسيس، فلا بد أن نعرف ما هو الأمر الذي يحصل لو بنينا على التأكيد، وما هو الأمر الذي يحصل لو بنينا على التأسيس. ركزوا المطلب، هذه هيئة البحث الآن المادة، بيان ذلك. يقول الآخون، شوف شو حل المطلب، ادخل في عقله شو تفكر. يقول هذا الأمر الثاني الصادر من المولى له صيغة وله مادة. قال اقرأ القرآن، صيغة تدل على الوجوب صيغة الأمر، وعندنا بلي وعندنا مفاد المادة، المادة وهو مفاد الواجب وهو قراءة القرآن. يقول ظاهر صيغة الأمر التأسيس، ظاهر الهيئة التأسيس لا التأكيد، لظهور الأوامر في ماذا؟ في لظهور الأوامر في التأسيس. إذ مقتضى ظهور الكلام في إعمال المولوية وظهور الصيغة في الإحداث في طلب الإحداث أن المراد من العبد إيجاد الطبيعة، كما ذكرنا في بحث صيغة الأمر ظاهر الصيغة طلب إيجاد الطبيعة مو تأكيد لطلب آخر، إنما ظاهر الجملة ظاهر صيغة طلب مو تأكيد، طلبوا إيجاد الطبيعي، فظاهر الصيغة هو شنو؟ هو التأسيس. إذن هذا هو الظهور الذي يقتضي التأسيس. وعندنا في قبال ذلك ظهور يقتضي التأكيد، وذلك لأنه لو قلنا، ركزوا في المطلب، أن الأمر الثاني حافظنا على ظهور الصيغة في التأسيس، فإن المراد حينئذ أن المولى يريد إيجاد الطبيعي وصرف الوجود، والمفروض أن متعلق الأمر الثاني هو عين متعلق الأمر الأول، ومعنى ذلك أن هناك أمر أن هناك أمرين بإيجاد الطبيعي وصرف الوجود، ولا يعقل ورود الأمرين على صرف الوجود والطبيعي، لأنه يلزم اجتماع طلب مثلين، لأن الطبيعي والمتعلق، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، هذه القراءة، القراءة هي الطبيعي المأخوذ في لسان الأدلة الطبيعي صرف الوجود. فلو حملنا الأمر الثاني على التأسيس لكان هذا معنى ورود طلب وبعثين على متعلق واحد، وهو طلب المثلين، وطلب المثلين مستحيل. إذن إذا أردنا، ركزوا، أن نحافظ على صيغة الأمر في التأسيس لابد أن نتصرف في المتعلق لكي ندفع شبهة شنو؟ طلب المثلين. فنقول صحيح ظاهر صيغة ظاهر المادة ظاهر المادة أن المطلوب الطبيعي صرف الوجود، لكن نقيدها بقيد وهو الطبيعي مرة أخرى مثلا، واضح؟ نقيد قيد، فنقول بأنه إذا نحافظ على صيغة الأمر في التأسيس ويلزم من ذلك طلب المثلين، فلكي نرفع اليد عن إشكال وندفع محذور طلب المثل نقول مراد المولى إيجاد فرد آخر من الطبيعي، فهو يريد الطبيعي مرة أخرى، واضح؟ يريد الطبيعي مرة أخرى، هكذا نحط قيد بحيث أن يكون المراد حينئذ فردا آخر للطبيعي، بحيث نقيد إطلاق المادة، مادة لأن المادة مطلقة يأتي بالطبيعي، ما قال الطبيعي المقيد بكونه غير غير الأول، صحيح؟ قال أوجد الطبيعي، ما قالت الطبيعي مرة أخرى أو فردا آخر غير الفرد أو أول، فلا بد من إعمال تقييد في شنو؟ في المادة، في المادة. وهذا يعني أن الحفاظ على ظهور الصيغة في التأسيس يقتضي رفع اليد عن ظهور المادة في الإطلاق، بأن نقيد متعلق ومادة الصيغة في الأمر الثاني بقيد وهو اقرأ القرآن مرة أخرى، هذا قيد زائد خليه، وغيرها من هالقيود لتبين ترى أن هذا فرد آخر من ذاك الطبيعي، مو نفس الطبيعي، وإلا لو كنا نحن والإطلاق الطبيعي لا لا بشرط كونه عين الطبيعي الأول أو غيره. إذن الحفاظ على ظهور الصيغة في التأسيس يقتضي رفع اليد عن إطلاق المادة، بأن نقيد المادة لكي نرفع محذور شنو طلب المثل، مثلين.
ما هو طلب المثلين؟
طلب المثلين لا يحقق، المثلين لا يتحقق في الخارج كطلب الضدين مستحيل، طلب المثلين كطلب الضدين مستحيل. ولهذا قالوا في بحث اجتماع الأمر والنهي، أسف في بحث مبادئ، في مبادئ التكليف، الأحكام متضادة، فلو كان هناك وجوبين على شيء واحد قالوا يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل، وطلب المثل أوضح اجتماع فيه، يعني إذا طلب منه المثلين يعني طلب منه أن يجمع بين المثلين، يعني أوجد المثلين، خو لا يمكن أن يجاد المثلين، خو
تحصيل حاصل،
نعم
يرجع إلى تحصيل حاصل،
لا مو تحصيل حاصل، ما يقدر، يعني لا يقدر، إذا وجدت الطبيعة تحقق الناقض للعدم، خو إذا كيف يوجد ناقض عدم مرة أخرى، فإنه لا يعقل كما لا يعقل طلب الضدين لا يعقل طلب المثلين. ولهذا ذكروا في إشكال ابن قيمة كما تتذكرون أنه لا يخلو، إما الأمر الظاهر موافق للواقع أو يختلف، إن كان موافق للواقع يلزم اجتماع المثلين، إن قام مخالف يلزم اجتماع الضدين، وكلاهما محذور. خب إذن إذا حافظنا، دير بالك، إذا حافظنا على ظهور الصيغة في الأمر الثاني في التأكيد التأسيس نرفع اليد عن إطلاق المادة، أما لو حافظنا على إطلاق المادة فحينئذ لا بد أن نرفع اليد عن ظهور الصيغة في التأسيس ونحملها على التأكيد. إذا أردنا أن لا نتصرف في إطلاق المادة، المولى قال اقرأ القرآن، قرأت القرآن هذا الطبيعي، تحقق الطبيعي، طبعا تحققت، وما يريد مني طبيعي القراءة، هذا هو طبيعي القراءة، وصرف الوجود لا يتكرر لا يتثنى، الطبيعي لا يتكرر لا يتثنى إلا إذا بفرد آخر من الطبيعي. فإذا أردنا أن نحافظ على إطلاق المادة إذن لابد أن نرفع يدنا عن ظهور الصيغة فيل في وين؟ فيل في التأسيس ونحملها على التأكيد، فيقال هذا الأمر الصادر ليس إلا تأكيدا للأمر الأول، فما صدر من المولى إلا أمر واحد لإيجاد الطبيعي لإيجاد صرف الوجود، فلم يلزم توارد أمرين على متعلق واحد. ومن هنا يتضح يا شيخنا أنه هناك ظهوران في الأمر الثاني لا يمكن أن نجمع بينهما، ظهور الصيغة في التأسيس وظهور المادة في الإطلاق. إذا حافظنا على كلا الظهورين معناه أن المولى يطلب منا بلي المثلين، وأنه توارد أمران على متعلق واحد فارد، وهذا غير معقول أن يأمر بأمرين على متعلق واحد. فنحن لا نستطيع، شو نسوي بعد؟ مبيدنا ما نستطيع أن نحافظ على كلا الظهورين. فيدور الأمر بين أن نحافظ على ظهور الصيغة في شنو؟ في التأسيس، فنرفع اليد عن إطلاق المادة. وهذا يعني أنه النتيجة هي شنو؟ التأسيس، ويعني لابد من تعدد الامتثال. فنقول مراد المولى من اقرأ القرآن يعني أوجد طبيعي القراءة في فرد آخر، واضح؟ أوجد الطبيعي مرة أخرى في فرد آخر، نقيد المادة. وإما أن نحافظ على إطلاق المادة ونرفع اليد عن ظهور الصيغة في التأسيس، وحينئذ نحمل الصيغة على التأكيد. فما صدر من المولى إلا أمر واحد على طبيعي قراءة القرآن، ولا نرفع اليد عن إطلاق المادة. فيدور الأمر بين الحفاظ على ظهور الصيغة في التأسيس وظهور المادة في الإطلاق، واضح؟ فأيهما المقدم؟ تضح المطلب إن شاء الله. فأيهما المقدم؟ يقول الآخوند بحسب القاعدة لا إشكال أن ظهور الصيغة في التأسيس مقدم على ظهور المادة في الإطلاق. ليش؟ لماذا؟ من يقول؟ صب لنا ماي. شيخ جعفر ليش؟ هذا أمر بعد صب ماي شيخنا، ثمرة ثانية صارت. قبل الامتثال حين تصب لي ماي، مفروض ماي واحد. شيخ حسين تصب ماي لماين، أنا طلبت منك صب ماء ثم قلت صب ماء قبل أن تمتثل. شلون قعد شيخنا؟ كيف أوامر من تجب طاعته؟ المولى، الزوج، شيخ العشيرة، هم في أوامر الشرع. ذكر التبريزي ثمرات كثيرة، شيخ التبريزي راجع كلامه سأبين بعد أي صار وقت، ذكر ثمرات كثيرة في هذا المطلب عجيب. هذا الذي ذكرت شيخنا قلنا بعضهم قال ماكو ثمرة في البعض، عجيبه بحث فيه بحث الحج ما شاء الله ثمرات في هذا المطلب، لعله ناشئ من عدم وضوح المطلب. خب حسنا جاوب على سؤالي قبل أن تسألون السؤال. ماذا تقولون شيخنا؟ أيهما أولى، ظهور الصيغة في التأسيس أو ظهور المادة في الإطلاق؟ لا أخوني يقول واضح أن مقتضى القائلة شنو عبار قبلي؟
ظهور الصيغة في التأسيس والمنصار
جاب الظهر بقرينة خارجية، يعني مقتضى القائلة على خلاف ذلك. نقول مقتضى القاعدة يا شيخنا الحفاظ على إطلاق الصيغة في وين؟ في التأسيس، وذلك لأن ظهور الصيغة بالتأسيس ظهور حقيقي مستفاد من الوضع، فإن ظاهر صيغة الأمر طلب إيجاد الطبيعة، أما ظهور المادة إطلاقي بالإطلاق، والإطلاق يتوقف على قرينة الحكمة، ويشترط في مقدمات قرينة الحكمة أن لا توجد قرينة على التقييد، ونفس الصيغة قرينة على التقييد، واضح؟ نفس احتفاف الإطلاق بظهور المادة في التأسيس يوجب عدم انعقاد إطلاق المادة من رأس أصلا. خل المادة خليها عقد إطلاق عشان صرت تهافر
إذا ظهور المادة في الإطلاق متوقف على عدم وجود ظهور منجز متصل، والمفروض أن ظهور الصيغة مو ظهور تعليقي، ظهور شنو؟ منجز، مو معلق على شيء. فإذا صار عندنا ظهور منجز وهو ظهور شنو؟ ظهور الصيغة، لم ينعقد الإطلاق في وين؟ في المادة، في المادة، فإن هذا من باب احتفاف الإطلاق بالقرينة المتصلة، إذ بعد ظهور الصيغة في التأسيس كما أراد لا معنى للحفاظ على ظهور المادة في الإطلاق. فمقتضى القاعدة الأولية بحسب الظواهر أننا بل نحافظ على ظهور الصيغة في التأسيس أصلا، ولا ينعقد الإطلاق في المادة، لأنه ينعقد ويحصل هناك شنو؟ تدافع وتنافر بين الظهورين. ولكن المصنف يقول مقتضى ما ذكرتم صحيح، ولكن توجد عندنا قرينة سياقية توجب أن يكون الأمر الثاني ظاهر في التأكيد، وذلك رحمك الله لأن مجيء الأمر عقيب الأمر قبيل الامتثال، مجيء الأمر عقيب الأمر قبل الامتثال بحسب المرتكزات العرفية، العرف يرى أن هذا الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول، ليس هو تأسيس. فلأجل هذه القرينة وهو مجيء الأمر الثاني عقيب الأول قبل الامتثال، والمفروض أن المتعلق واحد، العرف يفهم من هذا أن هذا تأكيد، فمن عقد ظهور للصيغة في التأسيس حتى يزاحم ويرفع إطلاق المادة؟ تفتين؟ لو انعقد ظهور للصيغة في التأسيس لارتفع إطلاق المادة، ولكن احتفاف الصيغة والأمر بقرينة حالية أو مقامية وهي كونها عقيب الأمر الأول منع من انعقاد أصل ظهور الصيغة، فيه أن المولى يريد إيجاد الطبيعة مرة أخرى، يريد تأسيسا جديدا، فمن عقد ظهور للصيغة باحتفافها بها القرينة المقامية في وين؟ في التأسيس، فحينئذ صار التأكيد. إذا صار تأكيد لا مانع من الحفاظ على إطلاق المادة، ولا توجد قرينة حينئذ متصلة تمنع من إطلاق المادة، واضح؟ فتكون النتيجة ما هي؟ التأكيد. ببركة هذه القرينة فإن المرتكز العرفي يرى أنه الأمر عقيب الأمر قبل الامتثال، ليس المطلوب هو إيجاد طبيعة أخرى. إذا شككنا في هذه القرينة شنو نسوي؟ واحد قال أنا عندي مو واضحة، تارة نحرز عدم القرينة فخلاص نحافظ على ظهور الأمر في وين؟ في التأسيس. تارة نحرز القرينة الذي ذكرها الآخر، خب نحل المطلع. تارة نشك، احنا شكاكين، كل شيء مو واضح عندنا، ما ندري وش عقيب الأمر عقيب الأمر، ما أدري أنا، مو واضح عندي. شو يصير؟ هل يحصل إجمال؟ هل نحافظ على صيغة الأمر؟ هل نرفع اليد عن الإطلاق؟ ما أدري وش نسوي، وش تقولون؟ شبيدنا يا سيد؟ سيد جدار شنو قلت؟ أحسنت. نقول إذا شككنا في قرينية النكتة السياقية فعندنا شيء موجود وهو أمر عقيب الأمر قبل الامتثال، احتف الخطاب بشيء موجود نشك في قرينيته، فإذا احتف الخطاب بشيء نشك في قرينيته فلا ينعقد ظهور للصيغة في وين؟ في التأسيس، بل يكون مجمل. نحل نص المطلب، هل يصح التمسك بإطلاق المادة حينئذ أو هم ينحل، أم هم تسري المشكلة إلى المادة إطلاق المادة؟ وتسري المشكلة إذن إلى إطلاق المادة. ليش؟ لأن نفس الشيء المادة انعقاد الإطلاق فيها مشروط بعدم القرينة المتصلة، ونشك أن الصيغة الآن هي قرينة متصلة أو غير قرينة متصلة، فأيضا هذا من باب احتفاف الخطاب بماذا؟ احتفاف الخطاب بمحتمل القرينية للشيء الموجود، وهذا موجب للإجمال، فيكون الخطاب مجمل. إذا صار مجمل نرجع لأصالة البراءة، فالأصل البراءة. واحد يقول حضر درس، واحد من جماعتنا كان من أصح... يعني من البحرين من المحدثين يقولون بالاحتياط ما في براءة، شنو براءة؟ كل شيء براءة. حضر درس لبعض الأغايون كل بحث قال وتصل النوبة إلى البراءة، كل يقول سنة كاملة كلها تصل النوبة إلى البراءة، يقول ما أقدر تواصل الدرس، عين طلعت من الدرس، كل شيء براءة. يقول ما في مسألة تمامها بالأخبار، إما الأخبار ضعيفة السند والتامها معارضة أو فيها مشكلة في النسخ أو شيء، يقول ما ضل شيء كله وتصل النوبة إلى البراءة. يقول أنا أقطع بأن بعض الفتاوى فيها مخالفة للواقع. علم إجمالي، فيأتي بحث الشيخ الأعظم إذا أنت علمت بأنه هناك فتاوى تقطع بمخالفتها للواقع، فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل أو كذا، أو صور شوها محصورة في محل الإبتلاء، وصلك مشكلة. يقول ترك الدرس بعدين.
خط النظر عن القرينة السياقية، لو قلنا أن القرينة السياقية الآن تعتبر مستفاد من الإطلاق لتعارض الإطلاق،
الوجوب مستفاد مو التأسيس، الوجوب مستفاد مو التأسيس، ظاهر الأمر التأسيس طلب الإيجاد، مو تأكيد ما كان، ظاهر حضور حقي هذا بلا إشكال. إنما النزاع في الوجوب مو في الطلب، أصل الطلب البحث في التأسيس وتأكيد في الطلب مو في الوجوب، هذا طلب تأسيسي بغض النظر أن هذا وجوب ندبي وجوب ما لنا علاقة، هذا الطلب هو تأسيسي لو تأكيد لشيء سابق.
بلي
ظهور حقي، بلي لا، لم أرى أحد يدعي أنه محاقي. ظهور الأمر في التأسيس ظهورا حاقيا. نعم، هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. قال الفصل الثالث عشر، ما موجود في عندكم صحيح، فصل: إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله. واضح، قلنا أما بعد الامتثال لا إشكال أنه، بل أنه يكون في التأكيد في التأسيس. نعم، فهل يوجب تكرار ذلك، فهل يوجب تكرار ذلك الشيء، هذا بناء على أن الأمر الثاني تأسيسي، أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل بالأمر الأول، هذا بناء على أن الأمر الثاني شنو؟ تأكيدي. قضية الشرق الأوسط ولا غرب آسيا ولا شرق آسيا، مقتضى قضية يعني مقتضى إطلاق المادة هو التأكيد. ليش؟ فإن الطلب تأسيسان، حال كون تأسيسان لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين، ولو كان هذا التقييد بمثل مرة أخرى، كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى. والمنساق، إذن مقتضى إطلاق المادة ما هو؟ التأكيد. وإذا حافظنا على إطلاق المادة في التأكيد لابد أن نرفع اليد عن ظهور الصيغة في التأسيس. والمنساق، هي في قبال هذا، والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، فيحصل هنا تدافع بين ظهورين. أنت ماذا تقول؟ يقول إلا أن الظاهر هو سبق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها، ولم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد، فاستظهر الآخوند التأكيد بأي قرينة؟ قرينة السابق. واضح؟ واضح المطلب؟ إلا أن الظاهر هو سبق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب وواحد. الشيخ التبريزي قدس سره في بحثه في هذا المطلب في الجزء الثاني صفحة 296 أشكل على هذا الكلام، فقال أن ظاهر عبارة الآخند أنه إذا كان السبب واحد فإنه لا يتعدد الامتثال بحسب ما اختاره في النتيجة، وذكر أن هذا محل إشكال، وذكر هنا ثمرات للبحث وبين أنه لا بد من التفصيل بين المورد الذي يقبل التعدد والمورد الذي لا يقبل التعدد، وفرق في الموارد. فلاحظوا ما أفاده الوقت خلص، ولا أنا كنت حساب بطرح أحتاج إلى نص درس بس انتهى الوقت. لاحظوا أنتم عليكم لاحظوا المطلب، لاحظوا ما ذكره في صفحة 296 والتفصيل الذي ذكره، فإن فيه ثمرات شيخنا فقهية كثيرة في باب الحاج وفي باب الصوم. عندهم في باب الصوم مثلا لو تعدد الأكل هل يتعدد الكفارة؟ هي من ثمرات البحث. لو تعدد الأكل هل يتعدد الكفارة أو ما تتعدد الكفارة؟ أكل ووجب عليه حينئذ أن يصوم قبل أن يمتثل أكل، فالخطاب الفعلي يأتي مرة أخرى. إذ المحونا مو خطابات فقط أنه يصدر خطاب ويصدر خطاب، يكفي المدار على عالم أي عالم، عالم الفعلية. جاءت فعلية للأمر ثم جاءت فعلية للأمر، تحقق الموضوع مرة أخرى. ففعلية الأمر الثاني عقيبة فعلية الأمر، هل هو ظاهرة في التأسيس أو ظاهرة في التأكيد؟ فلو أكل مرتين ماذا يحصل؟ هل عليه تعدد كفارة؟ لو ظلل مرتين في الحج هل عليه؟ لو صام وارتمس مرتين هل يتعدد؟ كل هذا ثمرات لهذا البحث شيخنا. كل الموارد الذي فيها تعدد موجب الكفارة، تعدد موجب الإفطار، هل الأمر بعد الأمر قبيل الامتثال يقتضي تعدد الامتثال؟ إذ المدار مو عالم الجعل، المدار على عالم، عالم الفعلية. فلا يقال أنه انقطع المولى وانقطعنا عن فضان ولا ما صدر، والمدار على صدر، المدار على الفعلية، هي المدار في مقام الامتثال. الفعلية فعلية بعد فعلية، قبل امتثال الفعلية الأولى ماذا يجب على المكلف؟ هل يتعدد أو لا يتعدد؟ المعروف بين الفقهاء أنه لو كرر الأكل في يوم واحد أو أكل وتناول مفطران قالوا في تلك المسألة تتكرر الكفارة، ولكن في باب الحج قالوا تتكرر الكفارة. ليش؟ تطبيقا لهذا المطلب عندهم نكتة ويفصلون في الموارد. تحبون خلوا مشكلة بكرة ما عندنا درس كفاية، ولو عندنا غدا درس كفاية شرحنا هذا المطلب واضح، ولكن حيث أنه لا يوجد يوم الخميس درس الكفاية والسبت درس جديد، فنحن ندخل إن شاء الله في بحث النوائي، وراجعوا ما أفاده الشيخ التبريزي في المقام من الثمرات الكثيرة، تعطيك ضابطة عامة. ليش إلى متى التضليل في الحج؟ هل يقتضي هذا يقتضي أو لا يقتضي؟ بلي الإفطار كذا وكذا، وعند نكات في هذا المطلب كثيرة لاحظوها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.